أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 31: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين. شو الحكم المذكور في الصغيرين؟ كان مو
إذا تزوج الصغيرين؟
أحسنت، الفضول يزوج الصغيرين، فقلنا يجري الحكم إذا أجاز وليهما أو أجازاه، وإذا مات أحدهما قبل الآخر، فإذا بلغ الآخر حلف إذا كذا حتى يرث، وفي غير الإرث قلنا بدون حلف يمشي. بعضهم قال لا لازم حلف، بعد واضحة المسألة المتقدمة. يقول هناك خلاف في جريان الأحكام التي تقدمت في الصغيرين في المجنونين. كلمة الأقوى يعني هناك خلاف، وعندما راجعت الكلمات وجدت نعم يوجد خلاف. العلامة، الشهيد الثاني، الفاضل الإصبهاني المعبر عنه بالهندي صاحب كشف اللثام، وجماعة كالمحقق الثاني أيضا صاحب جامع المقاصد قالوا بأن الأحكام لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنهم يقولون بأن الإجازة كاشفة، بأن الإجازة ناقلة، أكثرهم ذولا أو كلهم، ويقولون بأن جريان الحكم في الصغيرين ثبت بالصحيح الوارد في الصغيرين، وهي صحيحة أبي عبيد الحذاء. أما في المجنونين فما عندنا دليل خاص، فالحكم عندهم على خلاف مقتضى القاعدة ثبت في الصغيرين بالدليل الخاص، التعدي عنهما إلى غيره ما يحتاج إلى دليل وهو مفقود. الجواب: أننا على مباني مدرسة الشيخ الأعظم ومن تأخر عنه الإجازة كاشفة، ولو بالكشف الحكمي أو الانقلابي كما يقول الشيخ السيد الحكيم رحمة الله عليه. وأثبتنا أن صحة العقد وتسمية عقد وانتساب بالإجازة إلى مجيزه على القاعدة وليس على خلاف القاعدة. وأنا بيّنت، تتذكرون ليش ركزت أنا بالأمس أن مقتضى القاعدة كذا والدليل الخاص موافق للقاعدة. نعم الدليل الخاص أضاف قصة الحلف فقط، وارد في موت الزوج وبقاء الزوجة، مو هكذا؟ جيد. فنقول أن الصوم بعينه لا يجري هنا لأنه ورد في الصغيرين، إلا أن نقول لا خصوصية للصغيرين ونلغي الخصوصية، لكن القاعدة ما المانع من جريانه؟ فضولي زوج مجنونا من مجنونة ثم أفاق فأجازه، يصح العقد أو لا يصح؟
يصح،
لأن العقد لا نقص فيه من جهة صورة العقد وشروطه إلا من جهة رضا من عقد له أو أجاز وليهما أو كان من طرف أصيل ومن طرف فضول. أيضا نفس الكلام هو الكلام ما دام على القاعدة، بعد أنت والقاعدة. نعم يبقى قصة ما لو أفاق أحدهم قبل الآخر ثم مات فأجاز، ثم مات ثم أفاق الآخر من جنونه فأجاز، هل يرث أم لا يرث إلا مع الحلف؟ نقول الإنصاف أن صحيحة أبي عبيدة تجري هنا، لأن نفس مورد التهمة الموجود الذي لأجله يحلف هناك موجود هنا، أنه ما دعاها للإجازة الميراث، وإذا هي الميتة ما دعاه للإجازة الميراث. قد يقول قال طيب موردها الصغيرين، قلت صحيح لكن ما عللت هي وعللت الرواية قالت تحلف بأنه بالله أنه ما دعاها إلى الإجازة الميراث. هذا التحليل وارد هنا عينا كما هو وارد فيه بلا فرق. بعد إحنا مو إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ها عز وجل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، في ظهور عرفي للكلام، فالمورد هو مصداق لذلك المورد وإن كان وردت الرواية في الصغيرين. هذا خلاصة المسألة يا إخوان، بعد تطويل ما إلى داعي. مثلا السيد في المستمسك شوية مطول ناقل بعض الكلمات، بعد هذه الأبحاث وين تبحث تفصيلها؟ في الفضولي في بحث المكاسب وفق العقود. جيد. الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور، كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير. فضولي من الطرفين، لكن واحد مجنون واحد صغير، يعني المرأة مجنونة مثلا، أو كانا بالغين كاملين لكن عقد لهما الفضولي، أو أحدهما بالغا يعني كان بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك. جميع صور الفضولي يقول سواء من الطرفين أو من طرف واحد، ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، لأن هو أصيل، أو لإجازته بعد بلوغه أو بعد إفاقته أو رشده. وبقي رشده يعني يشمل الإفاقة، لأن المجنون غير رشيد كما هو واضح. وبقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز هذا الثاني، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحيل يقول في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور. ليش في غير الصغيرين لا نحتاج؟ يقول لأن الرواية واردة في الصغيرين، وهنا نبقى على مقتضى القاعدة. وأنا شو قلت بالأمس؟ قلت على مقتضى القاعدة ما لازم حلف، يكفي الإجازة، صحيح؟ خرج الصغيران بالنص، هذا رأي الماتن تمسكا بالنص. ونحن قلنا قبل قليل بأن الصحيح أن النص معلل، يحلف أنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع بالميراث. فنقول هذه العلة كما هي موجودة في الصغيرين عينا موجودة في المجنون الذي أفاق، أو في أحد الصغيرين إذا كان الطرف الثاني ما كان صغير أصلا. فما لا معنى بعد الاقتصار على مورد النص من هذه الجهة؟ ومن هنا علق جماعة من المحققين هنا. من سائر الصور الاختصاص الموجب له من الأخبار، أي خبر أبي عبيدة بالصغيرين، ولكن الأحوط الإحلاف، بل هو الأقوى كما صار وبات واضحا. جيد. ومن هنا علق جماعة هذا الاحتياط وجوبي وهذا الاحتياط لا يترك وإلى ما هنالك، وبعضهم أفتى كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام، إحنا هنا نخالف، نقول بالنسبة إلى سائر الأحكام الاحتياط الاستحبابي لا بأس به، لكن قلنا بأن النص وارد في خصوص الميراث، أما بقية الأحكام كالمحرمات والمصاهرات وإلى ما هنالك فلا تحتاج إلى حلف، لأن العلة اللي ذكرت في الميراث غير موجودة في بقية الأحكام كما هو واضح، وهذا قلناه بالأمس. أي نكتة جديدة بعد؟ لا يوجد يا إخوان. جيد. المسألة الثانية والثلاثون، هذه مسألة إلى حد ما مهمة طبعا، أيضا كبرياتها كلها في بحث الفضول. إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين، يعني أنا عقدت وأنا كبير لازم علي العقد، يعني من طرفي لازم، بمعنى أنه تام الشرائط عقدا وعاقدا وعوضا، خلي نقول جيد، من حيث كونه مو لازم بالمعنى الكامل، وإلا اللزوم لا معنى لأن يتبعض، لأن العقد كله إما لازم أو غير، لا مقصود من لازم من طرفه من حيث كونه أصيلا أو مجيزا أجاز، إذا واحد عاقد له هو أجاز صار لازم من طرفه، والطرف الآخر فضوليا لم يجز بعده ولم يتحقق إجازة، جيد، ولا رد، لو رد انتهى العقد، لو أجاز صار لازم العقد من الطرفين. فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ شو يعني؟ يعني إذا هو من طرف عاقد على بنية صغيرة هو لازم من طرفه، هل تحرم عليه أمها الآن؟
أو أختها على سبيل الجامع،
أو أختها على سبيل الجامع، ما نقول بنتها لأن العقد على الأم لا يحرم البنت إلا بالدخول، هذا الاشتباه اللي صاير في المتن هنا وكان قديما هم مورد، مو هنا، هنا في المسألة السابقة يعني. انتبهتوا يا أخوان؟ بأي معنى يحرم؟ بمعنى أنه ينتظر موقف الطرف المقابل، إذا أجاز صارت الحرمة ثابتة، إذا راد انتفت الحرمة. انتبهوا يا إخوان، إذا ما أجاز ولا راد أنا ما لتشارة، يكون أنتظر موقفه. انتبهتوا؟ يعني من طرفي لازم علي ولو هو بعد ما تم العقد، لأن هو بعد ما أجاز. هل يكفي في اللزوم علي استيفاء الشرائط من طرفي ولو لم تكن مستوفاة من الطرف المقابل، بحيث في فترة الانتقال، انتبهوا أنا ما أقدر أسوي شيء، يعني ما أقدر ألغي عقدي على الصغيرة وأروح أتزوج بأختها أو بأمها، لابد وأن ينتظر موقف الصغيرة، ننتظر أن تكبر فننظر تجيز أو لا تجيز، أو وليها، يكفي أن وليها يرد النكاح، إذا رده يجوز لي أن أتزوج بأختها، يجوز لي أن أتزوج بأمها. انتبهتوا؟ بعبارة أوضح، إذا كان العقد تام الشرائط أو تم، تام من البداية أو تم بعد ذلك، كما لو عقد فضوليان، انتبهوا، وأنا عرفت وأجزت فتم العقد من طرف، أو أنا من الأساس أنا اللي عقدت لنفسي، هو من أول تام، فهل يصبح لازما علي بحيث يترتب كل الآثار إلى أن ننظر موقف الطرف المقابل؟ بعد أنا خيار ما عندي، صير الخيار بيد من؟ بيد الطرف المقابل. أم أنه ما دام العقد ما صار كله لازم فأنا أقدر شو أسوي؟ أقدر أن ألغي موضوع العقد، أروح أتزوج بأختها بعد أن لغى محل الإجازة، وأنا سابقا اخترت هالمعنى، تتذكرون؟ قلت يمكن له رفع الموضوع أصلا، كما لو ذهب وتزوج بأختها أو بأمها، حينئذ ما باقي مكان للإجازة، ما باقي مكان لتصحيح العقد، لأن شرائط تتميم العقد انتفت، أيهما هو الصحيح؟ مسألة خلافية، ديروا بالكم، وإجماع تعبدي لا يوجد، هذه مسائل اجتهادية نشأت بين المتأخرين، المتقدمين ما طرحيها أصلا في متون.
الموجب مثل
لا العقد الإنشاء مو معلق، العقد بمعنى آثار أي معلقة، وكل فضولي كذلك، هذا ليس التعليق المفسد يا شيخنا، التعليق المفسد هو الذي يكون تعليق في الإنشاء، أما هنا لا الإنشاء ولا المنشأ معلق، آثار العقد متوقفة على الإجازة، ولا كل فضول يصبح عقد معلق، لأن كل فضولي متوقف على الإجازة بعد ذلك. انتبهتوا؟ هل هناك ما يلزمني من طرفي لأن الشرائط تامة من طرفي أن أبقي على العقد أو لا؟ ما دام هو ما مجيز أنا هم لي حق أن أتصرف وألغي موضوع العقد بأن أتزوج أختها أو أتزوج أمها، وهذا مو بس بالزواج، بالبيع نفس الشيء، أنا بعتك الكتاب وأنت صغير، العقد من طرفي صحيح وانت انت مميز، عبارتك مو مسلوبه، لكن من طرفك ما صار صحيح 100% الى ان تجيز بعد البلوغ او يجيز وليك. جيد. فانا اروح في هالمده ما انتظر ابيع الكتاب لواحد ثاني، انا في الموضوع بعد، فما يبقى محل حتى تجيز بعد ذلك، يجوز لي لو ما يجوز لي. تبهتوا؟ جيد. العقد من حيث المجموع ما صار لازم، لان العقد لا يصبح لازم الا اذا صار تام، ولا يصبح تام الا اذا اجاز الطرف المقابل، والمفروض انه لم يجز. ولا انا متحرر منه بالكامل، لان ما اصير متحرر الا اذا رد، وهو المفروض لم يرد بعده، بعدنا في محرض مرحلة المهلة بين الرد والإجازة. انتبهتوا يا إخوان؟ هذا محل خلاف بين المحققين المداخلين، والخلاف اجتهادها. العلامة الشهيد الثاني جماعة قالوا ما إلى حق بعد، يكون ينتظر. هذه جهة من جهات المسألة. خليني أكمل قراءة المسألة. الأقوى جريان الحكم، لا لا لا، مسألة 32. إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا، والطرف الآخر فضوليا لم يجز بعده ولم يتحقق الإجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ يعني تحريم آني مو تحريم دائم، ما تحرم أمها أبدا، تحرم مراعاة بأن تجيز، إذا أجازت جنابها بعد ذلك حرمت مؤبد. فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة فعلا، أم المرأة فعلا وبنتها، نقول بنتها ليش؟
كيف أصلا؟
نفس الإشكال.
لا أن تكون مجنونة ومخلفة،
لكن في الفعل هنا كلمة بنت صحيح. ليش؟
بلغت ولم،
لأنه قد تبلغ وتجيز، فإذا أجازت تكون زوجة بالنسبة لي، يحرم علي أن أتزوج بنتها وهي زوجة لي. صحيح البنت ما تحرم مؤبد،
لكن أين خلفت البنت؟
انتبهتوا؟ لا ما خلفت، منو قال خلف؟ هي مزوجة قبلي إلا أنا أول واحد أتزوجها.
لن تكون مجنونة؟
لا مو مجنونة، كبيرة وعاقلة، واحد عاقد عنها فضوليا. شنو هالمشكلة اللي تخترعها يا شيخنا؟ وبنتها، هنا البنت صحيحها مو باطله مثل ذيك الموارد، لان هنا الجمع بين الام والبنت ايضا ما يجوز، مثل الاخت واختها والخامسه باعتبار ان هي زوجه. واذا كانت زوجه يحرم عليها التزويج بغيره، اذا كانت الاصيله عن نفسها زوجه وعاقده فضوليا على رجل وهو لم يجز بعد، هي حرام عليها تزوج نفسها لواحد ثاني مثلا. بعد السؤال، وبعبارة أخرى، هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجري على الطرف الآخر؟ لأنه بعد الطرف الآخر بالخيار، إن شاء أجاز وإن شاء رد أو لا. قولاني قولاني أقواهما الثاني أنه لا تجري عليه الأحكام، بينما الشيخ الأنصاري الشيخ النائيني يقول أن تجري. العلامة الشهيد والمحقق الثانيان وجماعة قالوا تجري. طيب ما هو سبب الخلاف؟ إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك. شوف صاحب العروش يستثني، يقول إلا إذا كان يعلم أنه سيجيز الطرف المقابل. هي الطرف المقابل بعدها صغيرة بس واعية وملتفتة، وتظهر فرحة شديدة بنكاحي لها، ها؟ فهي تنتظر حتى تبلغ وتجيز، فأنا أعلم أنها ستجيز، ها؟ مثلا يقول إذا علمنا أنها ستجيز أو أنه سيجيز إذا الطرف الأصيل هي المرأة، فحينئذ بعد تجري أحكام المصاهرات. لكن إذا لم نعلم نشك، شبهة مصداقية تصير لأدلة حرمة الأخت والبنت وغيرها، فيقدر يغير الواقع. الكاشفة عن تحققها من حين العقد. ليش؟ لأن الإجازة كاشفة مو ناقلة هنا. جيد، خلينا نشوف إذا الإجازة كاشفة. نعم، الأحوط الأول، الأحوط إجراء حكم المصاهرات من الأول، لكونه في معرض ذلك، لكون العقد في معرض أن يجاز بعد ذلك، احتمال الإجازة موجود. لا استحبابي بعد، هو أفتى على الخلاف قبل قليل، قال الأقوى أقواهما بمجيء الإجازة. نعم، إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك. انتبهوا يا إخوان، يقول مو جوزنا لأن يتجوز أم اللي عقد عليها فضولي من طرفها، لأني قلت الأقوى الثاني المحقق صاحب العروة يقول هذا ما يلغي موضوع الإجازة، إذا بلغت وأجازات كشف هذا عن فساد عقد أمها. الله الله، شو النتيجة الغريبة، يعني جناب عقد على البنت ثم تزوج الأم واجتمع بها، يعني إذا الزواج صحيح يجوز لا يطع كل شيء، ثم بلغت البنت قالت أنا أجيز العقد، فيكشف هذا عن بطلان عقد الأم من البداية، فيكون الوطء وطء شبه كل هالمدة، ويكون العقد الصحيح وعقد البنت. لا. ليش؟ لأن الإجازة كاشفة. لأن الإجازة كاشفة. عمدة البحث في هالمسألة يا إخوان، أنا ما أعقدها كما عقده السيد الخوي في 3 مواضع، موضع واحد عمدة البحث يا إخوان، أن العقد لازم من طرفه أو غير لازم. عمدة الاستدلال بدليلين، انتبهوا يا إخوان. الدليل الأول هو ما أفاده الشيخ الأنصاري في المكاسب من أن أوفوا بالعقود انحلال ينحل بلحاظ كل طرف من أطراف العقد، وإنت جنابك العقد من طرفك تام لأنك أصيل وعقدت، فمن طرفك أوفوا بالعقود، فالعقد يجب الوفاء به من طرفك، من طرف الفضول هو لم يعقد ولم ينتسب إليه العقد، من طرف اللي عقد عنه فضوليا فهو ليس مشمولا لأوفوا بالعقود. هذا الكلام واضح الإشكال يا إخوان، إنما يجب الوفاء بالعقد إذا كان تام الأجزاء والشرائط، والعقد ربط التزام بالتزام، العقد عهد، والعهد لا يصبح عهدا إلا إذا صار عهدا من الطرفين. هسه من طرفي أنا قدمت كل التزامي، من الطرف المقابل لم يتقدم لي التزام بعد، لأن الفضولي مو أهل أن يقدم الالتزام. أحسنتوا، فمن ذاك الطرف بعد التزام ما موجود، لأن الفضولي وإن التزام معي لا قيمة الالتزام، الأصيل لم يلتزم بعد، إذا عقد لم يحصل بعد، صورة عقد إنشائي حصل لكن عقد حقيقي يجب الوفاء به ما حصل، فإذا ما حصل فلا يكون المورد من موارد أوفوا بالعقود. وبعبارة أخرى، تمامية الأجزاء والشرائط من أحد الطرفين وحده لا يجعل العقد عقدا موضوعا لوجوب الوفاء به، لأن العقد الواجب الوفاء به هو العقد التام الأجزاء والشرائط مطلقا من الطرفين. طيب جيد، هذا الدليل الأول مع جوابي، واضح الجواب. الدليل الثاني، وهذا الإشكال قبله أمثال الشيخ النائيني، الدليل الثاني ما أفاده المحقق النائيني ونقله عنه السيد الحكيم من مجلس درسه كأنه حاضر عند الأبحاث، قال في مجلس الدرس ونقله عنه السيد الخوئي، مو عن مجلس الدرس، عن تقريراته، وموجود، هو موجود في منية الطالب هذا الكلام، وموجود في المكاسب والبيع بقلم الشيخ فقي الآملي رحمة الله عليهما وعليهم جميعا. شو يقول الشيخ النائيني؟ يقول صحيح أوفوا بالعقود، مو صحيح التمسك به هنا، لأن المقصود من العقد تام الأجزاء والشرائط من الجهتين، لكن أليس جناب الأصيل أو اللي صار العقد تام من جهته ولو بالإجازة بعد ذلك أجاز، قدم كل التزامه للطرف المقابل، ما دام قدم كل التزامه للطرف المقابل فالالتزام بعد لم يعد بيده، صار بيد الطرف المقابل، الطرف المقابل إن شاء أجاز وإن شاء رد، فما دام قدم التزامه فقد صار الالتزام من طرفه لازم. هذا الكلام من مثل الشيخ النائيني من العجائب والغرائب، واقعا من العجائب والغرائب. ولولا أنه اتفق تلامذته على نسبته إليه لشككنا في انتسابه إليه. ولا السيد الحكيم ينقله سماعا من مجلس الدرس، الشيخ الخنساري ينقله في منية الطالب، الشيخ الآملي ينقله في، والسيد الخوئي يؤيده وهو تلميذ النائيني أيضا، قطعا هو كلام النائيني ما عندنا شك. إذ يرد عليه أن الواجب الالتزام به هو الملتزم به وليس الالتزام، هو المعقود مورد العقد، وإلا الالتزام بالالتزام لا معنى له. والملتزم به لم يحصل التزام به من الطرف المقابل، فليس في البين إلا أني قدمت ما بين يدي والطرف المقابل بعد ما قال قبلته، فهو كمن أوجب وسحب إجابه قبل القبول، كمن أوجب وسحب إجابه قبل القبول. صحيح هنا إجاب قبول فضوليين حصلا، لكن هو ليش جناب الموجب يحق لي يسحب؟ مو قدم التزامه من أوجب، بعتك أرضي بعتك داري، مو قدم التزامه؟ ليش هناك حق لي يسحب؟ لأن ما تم العقد بعده، ما ربط بالتزام آخر. نقول هنا أيضا كذلك، ما لم يجز طرف المقابل لم يربط بالتزام آخر. إذا موضوع الالتزام هو الملتزم به، ولا يصبح ملتزما به حتى يرتبط الالتزامان من الطرفين. فهذا كلامك يا شيخنا النائيني مثل إشكالنا على أوفوا بالعقود، نفس الكلام هو الكلام. تقديم الالتزام مو موضوع لوجوب الوفاء، أقصى ما في البين وعد مني بأني أنا ملتزم، ما لم تلتزم أنت لم يصر عقد، فأي شيء يجب الوفاء به؟ وعلى هذا فالصحيح ما أفاده صاحب العروة من أنه هو الثاني، أنه ما دام لم يجز الطرف المقابل فلم يصبح العقد عقدا لازما، ما دام لم يصبح عقدا لازما أستطيع أن أعدم موضوعه، أروح أتزوج أختها، انعدم موضوع زوجيتها بعد مقابل للحق الإجازة، أروح أتزوج أمها بعد مقابل أن يجاز زواجها. لكن الغريب هو جمع صاحب العروة بين فتوى هذه وبين قوله في آخر المسألة ببطلان العقد الثاني. إذ نقول يا صاحب العروة بتصحيح التزويج انتفى الموضوع القابل للإجازة، لم يعد العقد قابلا لأن يجاز على امرأة صرت زوجا لأمها، سحبت في الحقيقة إيجابي بتزويجي من أمها، فانتفى موضوع القابلية للإجازة. فيجب أن تقول مو عقد الأم يبطل، هذه النتيجة الغريبة، بل عقد الأم مو يبطل، عقد البنت يبطل، ما يبقى موضوع حتى تلحقه الإجازة بعد ذلك. انتبهتوا؟ هذا صفوة الكلام في مسألة 32، وأنا اختصرتها إلى حد ما، لكن حيثياتها كمطر مو مربوطة بالنكاح، كل مربوط ببحث فقه عقود. المسألة 33 تأتي إن شاء الله.
نظيم لو شاء أن يطلق فلا محل للطلاق أصلا،
ما إلى معنى الطلاق، انتفى الموضوع، مثل واحد يريد يطلق وراء الموت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.